المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم المكذبة، وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام، فلبث فيهم نبيا داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو لا يني بدعوتهم ولا يفطر في نصحهم، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يرشدوا ولم يهتدوا، بل استمروا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله، فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
فأخذهم الطوفان، أي الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة، وهم ظالمون مستحقون للعذاب.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
فأنجيناه وأصحاب السفينة الذين ركبوا معه أهله ومن آمن به، وجعلناها أي السفينة أو قصة نوح آية للعالمين، يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وجعل الله أيضا السفينة أي جنسها آية للعالمين، يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها، وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به، واتقوه أن يغضب عليكم فيعذبكم، وذلك بترك ما يغضبه من المعاصي. ذلكم أي عبادة الله وتقواه خير لكم من ترك ذلك، وهذا من باب إطلاق أفعال التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرا للناس، لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة فإنه من آثار عبادة الله وتقواه.
إن كنتم تعلمون.
إن كنتم تعلمون ذلك، فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيثار. فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه نهاهم عن عبادة الأصنام وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية، فقال:
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،
تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء الآلهة وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك.
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه.
إن الذين تدعون من دون الله في نقصه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته لا يملكون لكم رزقا، فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى 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 مثقال 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 ذرة من العبادة والتأله، والقلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه وتسأله حوائجها، فقال حاثا لهم على من يستحق العبادة:
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه.
فابتغوا عند الله الرزق، فإنه هو الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه ودنياه.
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
واعبدوه وحده لا شريك له لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير، واشكروا له وحده لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه، وجميع من دفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع لها.
إليه ترجعون.
يجازيكم على ما عملتم وينبئكم بما أسررتم وما أعلنتم، فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه.
وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده
يوم القيامة
إن ذلك على الله يسير.
كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.
قل لهم: إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين والحيوانات لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة. فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال:
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.
ثم الله بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة، وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين.
إن الله على كل شيء قدير.
فقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى.
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء،
أي هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابة الطائعين ورحمتهم وتعذيب العاصين والتنكيل بهم.
وإليه تقلبون،
أي ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات، وابتعدوا من أسباب عذابه وهي المعاصي.
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء،
أي هؤلاء المكذبون المتجرئون على المعاصي، لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو معجزون لله في الأرض ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير،
وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم فيحصل لكم مصالح دينكم ودنياكم، ولا نصير ينصركم فيدفع عنكم المكاره.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوهم به وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك. ولهذا قال تعالى:
أولئك يئسوا من رحمتي،
أي فلذلك لم يعملوا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا لو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جنايتهم أو حشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس.
وأولئك لهم عذاب أليم،
أي مؤلم موجع. وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه وردهم عليه، والله أعلم بذلك.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
أي فما كان مجاوبة قوم إبراهيم إبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم، وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة، قالوا اقتلوه أو حرقوه أشنع القتلات، وهم أناس مقتدرون لهم السلطان فألقوه في النار فأنجاه الله منها.
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
فيعلمون صحة ما جاءت به الرسل وبرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهم، وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضا على التكذيب.
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا.
وقال لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع وتضمحل.
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أي يتبرأ كل من العابدين والمعبودين من الآخر، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه يتبرأ من عابديه ويلعنهم؟ وأن مأوى الجميع العابدين والمعبودين النار، وليس أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم عقابه.
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.
أي لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وهم مستمرون على عنادهم، إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره. وقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا إني مهاجر إلى ربي، أي هاجر أرض السوء ومهاجر إلى الأرض المباركة وهي الشام.
إنه هو العزيز الحكيم.
إنه هو العزيز الذي له القوة وهو يقدر على هدايتكم، ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك. ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم. فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض فشرب دماءهم وأكل لحومهم وأتلفهم عن آخرهم، فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي ولم يوجد، فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة. ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم، فلم يدعو على قومه كما دعا غيره، ولم يكن الله ليجري بسببه عذابا عاما. ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي بعدما هاجر إلى الشام، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فلم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريته، وعلى أيديه مهتدى المهتدون وآمن المؤمنون وصلح الصالحون.
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
وآتيناه أجره في الدنيا من الزوجة الجميلة فائقة الجمال والرزق الواسع والأولاد الذين بهم قرت عينه، ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بل هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلاهم منزلة، فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.